بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تفضل يا شيخ.
قال تعالى: فتاب عليه، رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة، وإنما رتبه بالله على تلقي الكلمات بتضمنه معنى التوبة، وهو الاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود إليه. واكتفي بذكر آدم لأن حواء كانت تبعا له في الحكم، ولذلك روي ذكر النساء في أكثر القرآن والسنن.
يا سلام، هذه فائدة مهمة جدا، قد لا تجدونها إلا في مواطن قليلة في الكتب، وهي: لماذا الله سبحانه وتعالى في أكثر خطاب الوحي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية يذكر الرجل فقط، ويستغل هذه المسألة بعض المنافقين وأعداء الدين فيقولون هذا الإسلام دين ذكور فقط، ما يصلح، ما هو بدين نساء، مغلب جانب الذكور على جانب الرجال على جانب النساء. فالبيضاوي هنا ذكر توجيها وقال: واكتفي بذكر آدم هنا في هذه الآية، فتلقى آدم من ربه كلمات. في الحقيقة أنه تلقى آدم وحواء هذه الكلمات، وأنهما قالاها جميعا وتابا إلى الله جميعا وتقبل الله منهما جميعا، لكن الله خص آدم هنا فقال: واكتفي بذكر آدم، لأن حواء كانت تبعا له في الحكم، ولذلك طوي ذكر النساء في أكثر القرآن والسنة. لماذا؟ لأنهم يدخلون تبعا في الحكم الذي يخص الرجال. وقوله فتاب عليه، رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة، وإنما رتبه بالفاء على تلقي الكلمات لتضمنه معنى التوبة. والتوبة هي الرجوع كما تعلمون في اللغة، والاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود. وهنا البيضاوي ذكر تعريف التوبة وذكر شروطها في نفس الوقت، فقال: والتوبة وهو الاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه. فهذه هي شروط التوبة التي يذكرها العلماء، حتى تكون توبة صحيحة لابد أن يكون هناك فيها اعتراف بالخطأ ورجوع عنه وندم وعدم عودة إليه أو العزم على أن لا يعود. أما الذي يتوب ويستهزي ولا يعزم على الإقلاع فهذا في الحقيقة عابث وليس بتائب، وإن كان الأصل للإنسان أن يتوب ويعزم على أن لا يعود، ثم إذا أغوى الشيطان ورجع يتوب وهكذا ولا يتوقف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل اليأس إلى قلب المؤمن، وأن يقول: والله أنا تبت ولكن خلاص ما عاد بتوب. قال: ود الشيطان لو يظفر بهذا، حتى تصل إلى مرحلة اليأس وتتوقف عن التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب مثال عملي على هذه المسألة ويقول عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. دليل على أن هذا الأمر يجب دائما لكل واحد منا أن يكثر من التوبة والاستغفار مهما كان عمله صالحا. أيوة تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليك. قال تعالى: إنه هو التواب الرجاع على عباده بالمغفرة، أو الذي يكثر إعانتهم على التوبة. وأصل التوبة الرجوع، فإذا وصف بها العبد كان رجوعا عن المعصية، وإذا وصف بها الباري تعالى أريد بها الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة. وقوله الرحيم المبالغ في الرحمة، وفي الجمع بين الوصفين وعد للتائب بالإحسان مع العفو.
جميل، أيضا هذا هو تأكيد لمعنى التوبة في اللغة، وهو بمعنى الرجوع. قال الرجع التواب، وهذه صيغة مبالغة كما تعلمون، صيغة فعال هي صيغة مبالغة بلفظها. فقوله هنا إنه هو التواب وصف لله سبحانه وتعالى، أي الذي يرجع على عباده بالمغفرة. ثم ذكر هنا تفريقا، يقول أن التواب يوصف بها العبد ويوصف بها الرب، فيقال العبد تواب ويقال الرب تواب، كما يقال العبد عالم ويقال الله سبحانه وتعالى عليم وعالم، لكنه يختلف. فتوبة الله على عباده الرجوع عليهم بالمغفرة والرضا والرحمة، وتوبة العبد الرجوع عن المعصية والرجوع إلى الله والتوبة إليه، فيعني اختلفت الجهة. وقوله أنه قال التواب الرحيم، فجمع بينهما بين الوصفين وعد للتائب بالإحسان مع العفو. وهذه أيها الإخوة مسألة جميلة جدا في البحث العلمي، وهي الاقتران كما يسميه العلماء، دلالة الاقتران. كثيرا في القرآن الكريم تجد غفور رحيم مع بعض، تجد عزيز حكيم، تجد هنا مثلا تواب الرحيم. ما دلالة هذا الاقتران بين هذه الأسماء في خواتم الآيات؟ لها دلالة يعني يمكن استنباطها من خلال البحث والتأمل يعني. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك. قال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: كرر للتأكيد أو لاختلاف المقصود، فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيها ولا يخلدون، والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف، فمن اهتدى الهدى نجا ومن ضله هلك. والتنبيه على أن مخافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين وحدها كافية للحازم أن تعوقه عن مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى، فكيف بالمقترن بهما؟ ولكنه نسي ولم نجد له عزما، وأن كل واحد منهما كفى به نكالا لمن أراد أن يذكر. وقيل الأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والثاني منها إلى الأرض وهو كما ترى. وجميعا حال في اللفظ تأكيد في المعنى، كأنه قيل اهبطوا أنتم أجمعون، ولذلك لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط في زمان واحد كقولك جاءوا جميعا. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشرط الثاني مع جوابه جواب الشرط الأول، وما مزيده أكدت به إن، ولذلك حسن تأكيد الفعل بالنون وإن لم يكن فيه معنى الطلب. والمعنى إن يأتينكم مني هدى بإنزال أو إرسال، فمن تبعه منكم نجا وفاز، وإنما جيء بحرف الشك. وإتيان الهدى كائن لا محالة، لأنه محتمل في نفسه غير واجب عقلا. وكرر لفظ الهدى ولم يضمر، لأنه أراد بالثاني أعم من الأول، وهو ما أتى به الرسل واقتضاه العقل، أي فمن تبع ما أتاه مراعيا فيه ما يشهد به العقل فلا خوف عليهم فضلا عن يحل بهم مكروه، ولهم يفوت عنهم محبوب فيحزنوا عليه. فالخوف على المتوقع والحزن على الواقع، نفى عنهم العقاب وأثبت لهم الثواب على آكد وجه وأبلغه. وقرئ هدي على لغة هذيل، ولا خوف بالفتح.
أحسنت. قلنا اهبطوا منها جميعا، هذا بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى آدم بعد أن أكل من الشجرة أن يهبط هو وزوجته حواء وإبليس إلى الأرض التي هذه التي نعيش فيها. فيقول البيضاوي كرر للتأكيد، لأنه قد سبق في الآية التي قبلها أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى الهبوط عندما قال: فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض العدو، ثم قال هنا قلنا اهبطوا منها جميعا، فهذا من باب التكرار بهذا الأمر. قال: أو الاختلاف المقصود، فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار الابتلاء، والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف. وكما قلنا في أول القصة أيها الإخوة أن الله قد ذكر في أول قصة آدم أنه خلقه للأرض ولم يخلقه للجنة، فقال إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل إني جاعل في الجنة خليفة. فهبوط آدم عليه الصلاة والسلام أو إهباطه إلى الجنة أو إلى الأرض كان هو أصلا من أصل خلقته، والله سبحانه وتعالى قد كتب هذا عليه قبل أن يخلقه، لكن كل ما مر به هو من باب الابتلاء. وهذه سنة الابتلاء والإخوة، سنة ماضية في خلق الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق آدم حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. ولذلك ليس بمستغرب أيها الإخوة كل ما يحدث للإنسان في هذه الدنيا أنه يبتلى، وأنه يبتلى كل واحد منا على حسب إيمانه وعلى حسب دينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل والأمثل. ولذلك لا يجوز أن يقول أحد يعني لماذا أنا الذي أبتلى، لماذا أنا، ليش أنا يا رب، كما يتسخط بعض الناس على قضاء الله وعلى قدره. فهذا أمر قد كتبه الله سبحانه وتعالى علينا وعلى أبينا آدم عليه الصلاة والسلام أول واحد. ولاحظوا هذه القصة تضع هذه الحقيقة يعني أمام نظر الإنسان من أول ما يقرأ القرآن الكريم، أن هذه دار ابتلاء ودار تكليف، وأن الجزاء عند الله سبحانه وتعالى لمن كما قال في هذه الآية: قال قلنا اهبطوا منها جميعا، وأكدها بقوله جميعا. ثم قال البيضاوي هنا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا القانون قانون للتكليف لبني آدم في هذه الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى أهبط أبانا إلى الأرض ثم وضع هذا القانون، قال فإما يأتينكم مني هدى، والهدى هنا هو الوحي الذي أرسل الله به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لاحظوا أيها الإخوة هذا القانون الذي ذكره الله في هذه القصة، قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كل ما في القرآن الكريم هو تفصيل له. ولذلك فعلا سورة البقرة هي تمثل كلية الشريعة، فيها القوانين والأصول. فالله ذكر أنه خلق آدم وأهبطه إلى الأرض هنا ثم وضع هذا القانون، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بس هذه طريقين، الذي يستجيب ويؤمن وينقاد هذا جزاءه، والذي يكفر ويستكبر هذا جزاءه. والقصة هي تمثل هذا أصلا، آدم عندما أمر الملائكة بالسجود فاستجابوا، وهذا هو الذي ينبغي أن نقتدي به بالملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام في الاستجابة. إلا إبليس أبى واستكبر، هذا الذي ينبغي أن نجتنبه ونتجنبه في طيلة حياتنا، أن نطيع إبليس في هذه الطريق، لأنه هو أصلا لا يدلك إلا على هذه الطريق التي هو وقع فيها. عندما حكم الله عليه بالطرد والإبعاد حسد، أصلا هو ما منعه من السجود لآدم إلا الحسد والكبر، ثم لما رأى هذا التوبة تاب الله على آدم ازداد حقده وكرهه وبغضه لآدم فحقد على ذريته. ولذلك قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني، وقال في آية أخرى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولاحظوا يعني من شدة الابتلاء أن الله أعطاه سؤله، فقال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وقال في آية في سورة الحجر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. ولذلك سبحان الله العظيم خطوط الابتلاء والفتنة واضحة من قصة خلق آدم إلى اليوم، ولا يضل عنها إلا من طبع الله على قلبه وأضله، وإلا هي واضحة جدا لمن أراد الله به الخير. قال البيضاوي هنا وكرر لفظ الهدى ولم يضمر لأنه أراد بالثاني أعم من الأول، وهو ما أتى به الرسل واقتضاه العقل. في قوله هنا فإما يأتينكم مني هدى وأبهمه، قال هدى نكره، ما المقصود بالهدى هنا؟ هو مطلق الهداية التي أرسل الله بها أنبياءه عليهم الصلاة والسلام. ثم تلاحظون أيها الإخوة كيف أن القرآن الكريم أعطانا حقيقة مهمة جدا لا يمكن أن تجدها إلا في القرآن الكريم، وهي أن رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من عهد آدم إلى عهد محمد واحدة، أصول الشرائع واحدة، وأنهم قد جاءوا بالتوحيد فقط، لم يأتوا إلا بالتوحيد. ولذلك يخطئ بعض العلماء من يقول الأديان السماوية ويقول ما فيه إلا دين سماوي واحد، أن الصحيح أن يقال الدين الخالص أو الدين الحق، وإنما وقع الاختلاف في الشرائع وليس في الدين. فأما الدين فكلهم الأنبياء من آدم نوح إدريس ثم بعدهم إبراهيم ثم بعد ذرية إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم جاءوا يدعون الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك، لكن وقع الاختلاف في الشرائع، في تفاصيل الشريعة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في نوع من هذه التفاصيل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما الدين واحد. وهذا مسألة واضحة جدا في القرآن الكريم، واضحة جدا لو تأملتوها في قصص الأنبياء بالذات تجدون، خاصة في سورة الأعراف، في سورة الحجر، في سورة الشعراء، واضح جدا أن كل واحد من الأنبياء جاء يأمرهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذه مسألة واضحة. ثم ختم البيضاوي هذا التفسير فقال: وقرئ هدي على لغة هديل ولا خوف بالفتح، يعني فلا فمن اتبع هدايا، هذه قراءة الجمهور، وقراءة بعض القراءات الشاذة فمن اتبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهذه لغة من لغات القبائل، هدي يعني هدايا، وتجدون في القرآن الكريم بعض اللغات الموجودة لبعض القبائل، وستأتي معنا إن شاء الله. أيوة تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك. قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، عطف على فمن تبع إلى آخره، قسيم له كأنه قال: ومن لم يتبع بل كفروا بالله وكذبوا بآياته، أو كفروا بالآيات جنانا وكذبوا بها لسانا، فيكون الفعلان متوجهين إلى الجار والمجرور. والآية في الأصل العلامة الظاهرة، ويقال للمصنوعات من حيث أنها تدل على وجود الصانع وعلمه وقدرته، ولكل طائفة من كلمات القرآن المتميزة عن غيرها بفصل، واشتقاقها من آي لأنها تبين آيا من أي أو من أوى إليه، وأصلها أأية أو أوية كتمرة، فأبدلت عينها ألفا على غير قياس، أو أيية أو أوية الأخيرة صحيحة
أو أوية
أو أوية. أحسن الله إليك. أو أوية كرمكة، فأعلت أو آية كقائلة، فحذفت الهمزة تخفيفا. والمراد بآياتنا الآيات المنزلة أو ما يعمها والمعقولة. وقد تمسكت الحشوية بهذه القصة على عدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من وجوه: الأول أن آدم صلوات الله عليه كان نبيا وارتكب المنهي عنه والمرتكب له عاصي، والثاني أنه جعل بارتكابه من الظالمين والظالم ملعون لقوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، والثالث أنه تعالى أسند إليه العصيان والغي فقال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، والرابع أنه تعالى لقنه التوبة وهي الرجوع عن الذنب والندم عليه، والخامس اعترافه بأنه خاسر لولا مغفرة الله تعالى إياه بقوله: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والخاسر من يكون ذا كبيرة، والسادس أنه لولا لم يذنب لم يجري عليه ما جرى. أكمل. والجواب من وجوه: الأول أنه لم يكن نبيا حينئذ والمدعي مطالب بالبيان، والثاني أن النهي للتنزيه، وإنما سمي ظالما وخاسرا لأنه ظلم نفسه وخسر حظه بترك الأولى له. وأما إسناد الغي والعصيان إليه فسيأتي الجواب عنه في موضعه إن شاء الله تعالى، وإنما أمر بالتوبة تلافي لما فات عنه وجرى عليه ما جرى معاتبة له على ترك الأولى ووفى بما قاله للملائكة قبل خلقه، والثالث أنه فعله ناسيا لقوله سبحانه وتعالى: فنسي ولم نجد له عزما، ولكنه عوتب بترك التحفظ عن أسباب النسيان، ولعله إن حط عن الأمة لم يحط عن الأنبياء لعظم قدره، كما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل، وأدى فعله إلى ما جرى عليه على طريق السببية المقدرة دون المؤاخذة على تناوله كتناول السم على الجاهل بشأنه، لا يقال أنه باطل لقوله تعالى: وقال ما نهاكما وقاسمهما الآيتين، لأنه ليس فيهما ما يدل على أن تناوله حينما قال له إبليس، فلعل ما قاله أورث فيه ميلا طبيعيا، ثم أنه كف نفسه عنه مراعاة لحكم الله تعالى إلى أن نسي ذلك وزال المانع فحمله الطبع عليه. والرابع أنه عليه السلام أقدم عليه بسبب اجتهاد أخطأ فيه، فإنه ظن أن النهي للتنزيه أو الإشارة إلى عين تلك الشجرة فتتناول من غيرها من نوعها، وكان المراد بها الإشارة إلى النوع، كما روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا وذهبا بيده وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وإنما جرى عليه ما جرى تعظيما لشأن الخطيئة ليجتنبها أولاده، وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة وأنها في جهة عالية، وأن التوبة مقبولة، وأن متبع الهدى مأمون العاقبة، وأن عذاب النار دائم، وأن الكافر فيه مخلد، وأن غيره لا يخلد فيه بمفهوم قوله تعالى: هم فيها خالدون. وعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر دلائل التوحيد والنبوة والمعاد وعقبها تعداد النعم العامة تقريرا لها وتأكيدا، فإن من حيث إنها حوادث محكمة فإنها من حيث أنها حوادث محكمة تدل على محدث حكيم له الخلق والأمر وحده لا شريك له، من حيث أن الإخبار بها على ما هو مثبت في الكتب السابقة مما لم يتعلمه ولم يمارس شيئا منها إخبار بالغيب معجزة يدل على نبوة المخبر عنها، من حيث اشتمالها على خلق الإنسان ووصوله وما هو أعظم من ذلك تدل على أنه قادر على الإعادة كما كان قادرا على الإبداع، خاطب أهل العلم والكتاب منهم وأمرهم أن يذكروا نعم الله تعالى عليهم ويوفوا بعهده في اتباع الحق واقتفاء الحجج ليكون أول من آمن محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه.
الكلام الأخير هذا هو يعني يمهد للآية التي ستأتي إن شاء الله. البيضاوي هنا تكلم عن ثلاث مسائل في هذا الجزء الذي ختم به، فتكلم أولا عن هذه الآية والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، على أنها مقابل الآية التي قبلها فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، المقابل لهؤلاء الذين كفروا وكذبوا وما هو جزاؤهم؟ الخلود في جهنم. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تكلم عن معنى الآية في اللغة وأن الآية تطلق على عدة معاني، ثم ختم الكلام بالحديث عن استدلال بهذه القصة كلها على عصمة أو على عدم عصمة الأنبياء، سوف أذكرها. أما المسألة الأولى وهي مسألة المقصود بالآية، قال والآية في الأصل العلامة الظاهرة، صحيح فعلا العلامة أو الآية في اللغة تطلق على العلامة، ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى آيات الأنبياء آيات لأنها علامات دالة على صدق نبوتهم، والناس اليوم يسمونها معجزة، يقولون معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، معجزة القرآن، معجزة موسى العصا، والله سماها آيات. ويعني في القرآن الكريم ما جئتنا بآية فأراه الآية الكبرى أي المعجزة، وسماها الله أيضا سلطان وسماها حجة، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ونحو ذلك، ويسميها العلماء اليوم في كتب الإعجاز وفي كتب التفسير يسمونها معجزات. قال وتسمى أيضا ويقال للمصنوعات من حيث إنها تدل على وجود الصانع وعلمه وقدرته آية، أحيانا تشوفون والله مثلا صناعة جميلة جدا تقولون والله هذه آية في الجمال، هذه آية والله، ماذا يقصدون؟ يعني أنها آية تدل على قدرة الذي صنعها وعلى إبداعه وعلى تميزه، ولذلك سميت هذه المخلوقات آيات كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يعني علامة تدل على أنه الخالق سبحانه وتعالى. وأيضا تكلم وقال ولكل طائفة من كلمات القرآن المتميزة عن غيرها بفصل تسمى آية، ما هو الآن القرآن الكريم المصحف مقسم إلى سور وكل سورة مقسمة إلى آيات، فأيضا هذا الجزء من السورة يسمى آية لأنه علامة على بداية وعلى نهاية فسمي آية لذلك. طيب ثم تكلم عن اشتقاق كلمة آية، وهذه مسألة اشتقاقية، أصل كلمة آية هل هي آية أو آواية؟ هذه مسألة اشتقاقية لا نتوقف عندها. ثم ختم بمسألة وهي مسألة عصمة الأنبياء الذين استدلوا بهذه الآية، ويبدو أن هذه المسألة تطول إن شاء الله نناقشها في المحاضرة القادمة في البداية، لكن الفكرة فيها أن هناك نزاع في هذه المسألة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل هم معصومون فلا يقعون في الخطيئة ولا يقعون في المعصية مطلقا، أم أنه قد يقع من بعض الأنبياء الصغائر من الذنوب كما حصل من آدم، آدم عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء وقع في هذه المعصية ووصفه الله سبحانه وتعالى بذلك فقال وعصى آدم ربه فغوى. فهذه هي المسألة التي يسمونها عصمة الأنبياء، يعني عصمتهم من الوقوع في الذنوب والخطأ، إن شاء الله نناقشها بإذن الله، لأن البيضاوي هنا ذكر استدلالات كثيرة في هذا الموضع فنذكرها إن شاء الله في بداية اللقاء القادم ونفصلها بإذن الله تعالى، ونقف عند هذا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.